أعوذ بالله من الرجيم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحدثنا فيما مضى عن أدب حضور القلب في الصلاة، وقد قلنا أنه من حيث الأهمية يعتبر أهم أدب، والسبب أن أعمال العباد منوطة بقبول الصلاة، بمعنى أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد هو صلاته، فإن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. فإذا أعمال العبد متوقفة على الصلاة، والصلاة في قبولها متوقفة أيضا على حضور القلب. فيبقى موضوع حضور القلب مهما، لأنه على أساسه تقبل أعمال العباد. احذف الواسطة يصير كل أعمال الإنسان منوطة بحضور قلبه في صلاته. فإن كان حاضر القلب متفهما لما يقول، خاشعا خاضعا، قبلت هذه الصلاة، وبالتالي قبل بقية الأعمال. وإن كان عكس ذلك كما ورد في الحديث، تلف الصلاة كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها. الشيء الآخر في موضوع حضور القلب غير توقف الأعمال عليه، هو أن الأثر المراد من العبادة لا يتم من دون حضور القلب. كل عبادة وضعها الله سبحانه وتعالى لغاية في هذه الحياة الدنيا تعود بالنفع على الإنسان نفسه. الله سبحانه وتعالى كما أسلفنا هو الغني المطلق، لا يحتاج، كما بين أمير المؤمنين في أول الخطبة، خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم. تشريع الصلاة وتشريع الصوم وتشريع الحج وتشريع الزكاة في نفع عائد على العبد حتى تكمل صورة العبد ويرقى إلى مقام العبودية، وبالتالي يحظى بشرف القرب والخلد عند مليك مقتدر. كل هالأعمال حتى يخلي هذا الإنسان قابل لأن يكون في جنة الله، مو مسألة مادية فقط، مسألة رضا الله، مسألة القرب من الله. فهو معطيك مجموعة من الأعمال ومجموعة من التكاليف ومجموعة من التشريعات حتى ترتقي بنفسك إلى مقام القرب، إلى مقام الكروبيين، إلى ذلك المقام الجبرائيل. شنو قال تاليها للنبي صلى الله عليه وآله؟ قال حتى أنا ما أقدر أخطي، ثم دنا فتدلى في معراجه صلى الله عليه وآله، فكان قاب قوسين أو أدنى في دعاء النبذة دنوا واقترابا من الملأ الأعلى. بعد النبي صلى الله عليه وآله وخل في شخصيته وفي سموه وفي قربه من الله إلى المكان الذي لا يستطيع جبرائيل الأمين الوصول إليه ولا يستطيع تخطيه، مسألة مو مادية، مسألة قرب معنوي، وإلا شنو يجبر الرسول صلى الله عليه وآله على أن يقوم حتى تتورم قدماه؟ قيل له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فعلام هذا النصر، أفلا أكون عبدا شكورا؟ من مجموع هالأعمال هي اللي توصل النبي صلى الله عليه وآله إلى مقام قاب قوسين. مو مسألة ذنب يغفر مثلي وأمثالي، عند مجموعة الذنوب يتضرع إلى الله أن يغفر هذه الذنوب، لا حتى لما أكو ذنوب أكو مراتب، أسأل الله لي الوسيلة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله، درجة بعد هذه مخصصة لنبي الله يغلطه عليها جميع الأنبياء والمرسلين. هذا نابع من العمل بالتكليف الإلهي. الصلاة معراج المؤمن، كأنها شيء يعرج بالمؤمن إلى مرتبة من المراتب، تسمو بالإنسان إلى مرتبة من مراتب القرب. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا أثر دنيوي للصلاة. أكو مجموعة إذن من الآثار مرتبة على هذا الفعل، على هذه العبادة. الصوم لعلكم تتقون، الحج إلى مجموعة من الغايات. هالغايات اللي هي في الصلاة البعد عن الفحشاء والمنكر، المعراجية، قربان، هل آثار لا يمكن أن تترتب على صورة الصلاة. العبد اللي يقف بين يدي ربه ثم ينصرف قلبه إلى كل شيء سوى الله، إنما يأتي بصورة تشبه الصلاة، في واقع الأمر هذه ليست بصلاة. إذا كان المقصود من الركوع تعظيم الله والخضوع له، إذا حل الإنسان غافلا ساهيا فأين التعظيم وأين الإجلال؟ مجرد تقوس ظهر مو أكثر، كأنما الإنسان قوس ظهره ليلتقط شيئا من على الأرض. شو الفرق بين هذا وهذا؟ غير هي صورة انحناء. الانحناء في الركوع والفناء في السجود، هذه المعاني إنما تتأتى مع استشعار العبد وقوفه بين يدي ربه، يعني مع جوهر الصلاة، مع حضور القلب. وبالتالي انت لا تستشكل تقول ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتاليها صار لنا 60 سنة نصلي واقل منكر نركض عليه ركض، وين الصلاة اللي نهت؟ تعال انت حقق لي اللي انت قاعد فيه 60 سنة بعيد من هنا، هل هو صلاة؟ الله يقول إن الصلاة تنهى. إذا متى وجدت الصلاة؟ وجد النهي عن الفحشاء. أنت استكشف إذا ما أكو نهي يعني ما أكو صلاة. هذه هي بعد. يقول كل قضية إنشائية تنحل إلى قضية فيها مقدم تالي، إن الصلاة تنهى يعني متى وجدت الصلاة وجد النهي. طب المشروط عدم عند انتفاء شرطه، يعني متى إن عدم الناهي لم تكن تلك بصلاة. فإحنا في مسيرتنا في هذه الحياة جايين نسقط تكليف، لو جايين نبحث عن الآثار المعنوية للفعل العبادي، غايتنا أن نصلي حتى نعرج بهذه الصلاة. إلى تلك المقامات الشامخة. غايتنا أن نصوم حتى نحدث في أنفسنا حصانة تقوى، خوف، حذر. يولا هل آثار مترتبة على حضور القلب؟ لأن جوهر الفعل العبادي هو هذا الحضور. إذن العنصر الآخر في موضوع حضور القلب والذي يجعل من حضور القلب أمرا مهما هو أن الآثار والغايات المرتبة على الأفعال العبادية منوطة بحضور القلب، لأنه هو الذي يميز هذا الانحناء أنه خضوع أو تقوس ظاهر. هذا الوضع للجبهة على الأرض هل هو فناء أو هو مجرد مس للتراب اللي يميز حضور هذا القلب؟ هذا أولا أو ثانيا. السؤال الذي طرحناه سابقا، كيف نحضر هذا القلب؟ ما العوامل التي تساعد على حضور القلب في الصلاة؟ الموضوع الأول كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: اعبد الله كأنك تراه. هذه المرتبة الأولى، أن يكون الإنسان عابدا لله كأنه يرى الله فعلا. إذا تقول لأمير المؤمنين: هل رأيت ربك؟ قال: ويحك، كيف أعبد ربا لم أرى؟ يصير أنا أتوجه بالعبادة إلى رب لا أراه، لم تره العيون ولكن رأته القلوب. فالمطلوب أولا كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا المقام العالي. المقام الأدنى: فإن لم تره فإنه يراك. يعني هذا بعد مرتبة أدنى، مو استشعار حضور الله، مو أنت فاعل النظر، تستشعر أن الله ينظر إليك. مرتبة أدنى. الذي يعبد الله بإحدى الزاويتين، إما عبادة من يرى الله وإما عبادة من يستشعر أن الله يراه، لا يمكن أن يغفل. إشكاليتنا إحنا نقف في المحراب ونحرم للصلاة، لكن ما متوجهين فعلا احنا بين يدي من نقف، ما مستشعرين ان التكبير افتتاح للدخول في حديث مع الله. زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه يقول الراوي انه كرر: اياك نعبد واياك نستعين، حتى صعق. فلما سئل بعد ان افاق قال: ما زلت أكررها حتى كأني أسمعها من الله. مستشعر أنه في حضور رب العزة، في حضور الله، وبالتالي لا يمكن أن يلتفت إلى غير الله. الإنسان إذا استشعر أنه واقف بين يدي ربه يمكن أن يلتفت إلى غير الله؟ محال. ترى هي المسألة مو معلومة، مو علم، استشعار. شعور الإنسان أنه بين يدي ربه هذا شيء في داخل الإنسان، مو معلومة يفقهها ويعلمها. هذا أولا. ثانيا، يقسم علماء الأخلاق الخواطر التي ترد على قلب الإنسان في صلاته إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قالوا أنه نفس الخيال طائر فرار كما قالوا، والخيال هذا بحد ذاته مشكلة. من الخيال فكر في المكيف، من المكيف طلع إلى الكهرباء، من الكهرباء طلع إلى الماء، من الماء طلع إلى النجار إلى آخره. بعد نص ساعة شوف نفسه يفكر في موضوع يقول هاي إيش جابه، يبغى يتبع السلسلة يشوف هو متوصل الى هذا عبر 10 وساطات 15 واسطة، وفكر في الموضوع وسحب الموضوع الى ما شاء الله من الموضوع. وهذا الخيال طائر من غصن الى غصن، حتى ادعى بعض اهل المعرفة عدم امكان السيطرة على خيال الانسان. الانسان ما يقدر يسيطر على خياله، وبالتالي هو الانسان من يحرم ابتدأت سلسلة الخيالات. وهذا الطائر من غصن الى غصن، لا هو قاعد يستمع الحين نفسه، ويمكن المتكلم الى اخره خيال، من قضية الى قضية والمشكلة الى مشكلة. بس بعض المجردين قالوا لا، هذا الخيال يمكن التحكم فيه، بس يحتاج مجاهدة، وعلاجه التذكر كلما صار صعب. طبعا احنا مشكلتنا شنو؟ مسلمين امرنا الى الطائر، وبالتالي اذا رحنا في قضية ما نفكر نعود، مهم الله اكبر وراح الموضوع، ما يفكر يعود الى تكبيره، يروح الموضوع الثاني والثالث والرابع والخامس، السلام عليكم ورحمة الله. علاج طيران هذا الطائر ان تلزمه بالعودة كلما طار، كل ما شفت نفسك فكرت في موضوع تذكر ان الله اكبر من كل شيء ولا يقاس به شيء لتعود، فيهم ثانيتين وترجع وعد. يمكن يصير عندك 200-300 مرة هذا الطائر يطير فتسحبه، بس يقول المجربين بعد شهر تشوف 50 مرة صار، بعد 3 أشهر 4 أشهر تشوفه صار 10 مرات، الى ان يستطيع الانسان ان يتحكم في هذا الخيال. ما يصير واحد بعد هالخيال من خلال صلاة واحدة يريد، بس احنا مشكلتنا ما عندنا هالخلق ان انصار مرة مرتين بعد ما رجع عمره لا رجع، يحتاج الى جهاد. هذا ثانيا ولا اصيب، او بالتقسيم يصير اولا، يعني اول ما يشغل خاطر الانسان هو نفس الخاطر نفس الخيال. ثانيا الخواطر الخارجية، بمعنى مكان حار شوية هو صلاة هذا يفرق، مكان بارد، مكان فيه نقوش السجادات هذه اللي نصلي عليها، بدل ما قاعد يفكر في معاني الكلمات اللي قاعد يتفصلها يقول هذه المنارة اللي في السجادة عوجة ما راسي ناعدل، يروح ما يشوف اللي السقف قر عليه مال المسجد الى اخره. هذه الشواغل اللي تشغل البصر والسمع تخربط معادلة الانسان. ولذا عندنا مجموعة من المكروهات والمستحبات في السياق. مكروه ان تصلي الى باب مفتوح، ليش؟ لانه واحد رايح واحد جاء. مكروه ان تصلي وبين يديك كتاب مفتوح حتى لا تنشغل. مكروه ان تصلي على فرش فيه زخارف. مكروه ان تصلي في مكان اساسا فيه نقوشات. كلها شواغل له. ولذا بعض العارفين كان يصلي في مكان بقدر ركوعه وسجوده، ما في بعد مجال اللي طالع اخر شيء شنو اكو شنو، هو بعد هالمجال حب حب السجادة حتى لا يشتغل فكره بشيء، يريد يدرب نفسه بعد، فيقوم يسوي لمكان مختصة. ولذا عندنا يستحب ايضا ان الانسان اذا صلى يضع بينه وبين الآخرين حاجز، محل سجوده بعد محل السجود يضع حاجزا كأنه هنا بعد انقطع عن العالم، هذه منطقة مرور أيضا محظورة، مو زين واحد يجي بين موضع السجود والمصلي يمر، عند السنة حرام ويمديها من ست ويعود، بس احنا مكروه عندنا، لأنه انت تقطع ما أراد العبد قطعا. العبد أراد بهذا الحاجز أن يقطع اتصاله بالناس، انت تجي ترجعه إلى الشاهد. أن الإنسان يحاول قدر استطاعته الشواغل اللي تشغل الخاطر من الخارج يقطعها، تلفزيون مشغل، راديو، أطفال يصايحون إلى آخره، هالأمور اللي تجلب انتباه الإنسان يحاول قدر استطاعته أن ينحيها. القسم الثالث الخواطر اللي داخل، وهي الأهم، مو نفس الخاطر اللي يطير، لا، بعض الأوقات هو الإنسان عنده خواطر، يجي مشغول بألف قضية وقضية ويريد يصلي، ما يصير، تتداعى الصور وتتداعى القضايا وتجي المشاكل وأحداث اليوم، وإذا عنده اهتمامات سياسية وصاير في العالم من قضايا ومن بلاء، آخره خواطر داخلية، بالذات فيما يختص بشؤون الدنيا. ليش؟ لأن الدنيا والآخرة بتعبير الحديث درتان، شايف نسوان ثنتين يتزوجنهم واحد يعيشوا في وئام صعب، إذا دخلت هذه خرجت هذا. الدنيا والآخرة بالنسبة إلى قلب الإنسان أيضا درتان، بقدر ما يدخل من الدنيا في هذا القلب يخرج من الآخرة، وبقدر ما يدخل من الآخرة يخرج من الدنيا. وشبه بعضهم ذلك بإناء كلما صببت فيه ماء وكان فيه خل يخرج بنفس المقدار خلا، أن الخل والماء يجتمع. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هذا القلب يجب أن يتجه في أحد اتجاهين، إما دنيا إما آخرة، جاي تصلي إما فعلا يتفرغ لهذه الصلاة وإما يروح في قضايا الدنيا، خواطر الدنيا. ويحتاج الإنسان قبل أن يشرع في صلاته أن يطرد عن الخواطر. شوف من المستحبات عندنا وسنأتي عليها إن شاء الله، التكبير سبعا قبل الدخول في الصلاة، وبعض العارفين يقول رمي لحجب سبعة حتى يصل الإنسان إلى مقام افتتاح الصلاة. حجب ما شاء الله على هذا القلب، أي لازم تخترقها حتى تصل. الإنسان قبل أن يحرم إلى صلاته يجب أن يفرغ قلبه من الضرة الأخرى من الدنيا حتى يتفرغ للوقوف بين يدي الله. مشاغل الدنيا وهموم ما يأخي لها وقت. إذا ما نفع علماء الأخلاق يقول كل شيء فكرت فيه أقطع علاقتك. أحد العارفين كان يصلي في بستان، إلى البستان شاف طير على غصن شجرة، قال وراح بالصلاة، ما درك مصلى، خلص صلاته تصدق ببستانه كله عقابا. حتى واحد باني بيت جديد مثلا، أول ما يدخل يريد يصلي صلاة يشوف نفسه ينشغل بهالسبلت وذاك المكيف وهذا، يقرر أن يتصدق به في سبيل الله كله. حتى هذا الناس ما عنده أقول بيت، بعض الأوقات الإنسان يفكر في قضية تشغله مثل صاحب الواحة أبو سبحة، هذه السبحة اللي شغلت خلص منها. والرسول صلى الله عليه وآله شغله شراك نعله فرمى النعل. أما بعض علمانا كان لما يلبس ثوب جديد يشوف نفسه غير شكل يرميه، لأنه يعطيك أنت الثوب بدل ما تحافظ عليه، بدل ما يحافظ عليك أنت جاي تحافظ عليه، لا يتكركس ولا يصيب وسخه، فأنت تشوف نفسك مشتغل بشيء هذا اللي أنت مو قادر تتخلص منه حتى في صلاتك، اقطع علاقتك به. ولا أراك تدري عبد الله بن مسعود يجي يتأخر عن تكبيرة الافتتاح عن تكبيرة الإحرام مع رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول لبعد الصلاة: يا رسول الله أنا تأخرت عن تكبيرة الإحرام فأعتقت رقبة، هل أنا مدرك فضل ذلك؟ قال: لا. قال: فأعتق اثنتين. قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا على أن تدرك تكبيرة فضل تكبيرة الافتتاح ما أدرك. وكل الأمور التفكر لما تسوي حركة معينة راح تدرك ذات الفضل. بس أنا أقول لك الشيء اللي يشغل قلبك في الصلاة قرر أن تقطع علاقتك به، حتى النفس المرة والثنتين والثلاث تتأدب. هذا ما قسمه علماء الأخلاق بالنسبة إلى الخواطر: نفس الخاطر والخواطر الخارجية والخواطر الداخلية. إذا استطاع الإنسان أن يتخلص من الخاطر بشقيه، وأولا وقبل كل شيء أن يستشعر أنه بين يدي الله، يصير عنده حضور في القلب. وهي مثلك القضية من بين يوم وليلة، تحتاج إلى جهاد. الشهر الأول تصلي على 10 صلاة، والشهر الثاني 20، إلى أن 6 أشهر 10 أشهر تحصل على الصلاة بكاملها. وما يترك إبليس، بالنتيجة إبليس أقسم أن يقف لي ولك بالمرصاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخضوع والخشوع. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Allah'a emanet olun.